إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا فقهك الله في الدين فهذا علامة على أن الله أراد بك خيرا. وكثير من الناس قد أهمل التفقه في الدين، فهو فقيه في أمر الحياة، يعلم دقائقها وأصغر شيء فيها وأقل شيء فائدة، ولكنه لا يعلم عن دينه شيئا. وهذه مصيبة عمت وطمت في هذه الأزمان التي تفجرت فيها المعلومات، فأصبح الناس يعرفون عن كل شيء إلا عن دينهم. وهذا مع الأسف من انقلاب الأمور، لأن المطلوب من الإنسان أن يتعلم ما فرض عليه وما خلق من أجله. واليوم نتحدث عن أمر يستحيى من ذكره في العادة، لكن الله لا يستحيي من الحق، وينبغي للمسلمين أن يتعلموه ويعلموه، خصوصا إذا بلغ الأولاد سن الاحتلام. سنتحدث اليوم عن الغسل، موجباته وصفته التي ينبغي أن يكون الإنسان عليها، وما يقوله فيه، ونعرج على ذكر بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في أمر الغسل. أما موجبات الغسل فيذكر العلماء منها ستة: الأول خروج المني، والثاني الجماع، والثالث إسلام الكافر، والرابع موت غير الشهيد، فالشهيد لا يغسل، الذي مات في المعركة، والخامس والسادس الحيض والنفاس. فإذا وقع للإنسان واحد من هذه الستة وجب عليه الغسل، وهذه هي التي يسميها العلماء موجبات الغسل. أما الأول فهو خروج المني، فإن المني إذا خرج من الإنسان لا يخلو، إما أن يخرج في حال اليقظة أو يخرج في حال المنام. فإن خرج منك في حال اليقظة فإنه يوجب الغسل، بشرط أن يكون خروجه بلذة، بشرط أن يكون خروجه بلذة. فإن خرج لمرض أو برد أو سقوط فإنه لا يعتبر موجبا للغسل. أما إن خرج باستمناء أو ملاعبة أو تفكر أو غير ذلك من الأسباب فإنه يعتبر موجبا للغسل، فيجب على الإنسان أن يغتسل ليتطهر بذلك، فيصلي ويقرأ القرآن ويدخل المسجد ويطوف بالبيت ويعمل جميع الأعمال التي تشترط لها الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. إذن خروج المني إن كان بيقظة يشترط أن يكون هذا الخروج بلذة، فإن خرج لمرض أو برد أو خرج لأجل سقوط يسقط الإنسان من مكان عال فيخرج منه المني ليس للذة وإنما للضربة والسقطة، ففي هذه الأحوال لا يجب الغسل. أما إن خرج المني في المنام فإنه يجب الغسل بكل حال. ذكر الإنسان احتلاما أو لم يذكر، يعني رأى الإنسان نفسه على وضع يجامع فيه امرأته أو لم يرى ذلك، رأى أنه يلاعب أو لم يرى، ما دمت قمت في الصباح ورأيت أثر المني على جسمك وملابسك فقد وجب عليك الغسل. هذا هو الموجب الأول وهو خروج المني، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. الموجب الثاني الجماع، والجماع هو إيلاج الذكر في الفرج، أو يعبر عنه العلماء بتعبير أدق فيقولون تغييب الحشفة في الفرج. وبهذا نعلم أن مجرد لمس القبل للقبل أو الذكر للفرج لا يترتب عليه الغسل، لا بد أن تغيب الحشفة في الفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، والختان لا يمس الختان حتى تغيب الحشفة في الفرج. هذا هو الموجب الثاني. وهل يشترط له أن ينزل الإنسان؟ لا يشترط، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل وإن لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، وفي رواية وإن لم ينزل. فلا يشترط للجماع الإنزال، بل هو موجب للغسل ولو لم ينزل الإنسان. ونحن نذكر هذه التفاصيل يا إخواني والله إنا لنستحي، ولكن هذا هو ديننا وهذا هو الحق، ولا بد أن نتعلمه، لأننا نفاجأ بإنسان في الأربعين أو الخمسين من عمره يقول لا أعلم أن مجرد الجماع يوجب الغسل. الذي أعلمه أن خروج المني يوجب الغسل، وهذا الأمر قد تكرر علي أنا شخصيا من سائلين كثر يقولون مجرد الجماع لا يؤثر ولا يوجب الغسل. نعم يوجب الوضوء، فنقول أخطأتم، وهذا خلاف الإجماع الذي بين العلماء في أن من جامع امرأته أن عليه الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. وآخرون من الناس يظنون أن الغسل إنما يكون مع الجماع لا مع الإنزال. فهو إذا أنزل توضأ ولم يغتسل. الموجب الثالث إسلام الكافر، هذا عند بعض العلماء، فإذا أسلم الكافر أوجبوا عليه أن يغتسل لدخوله في الإسلام، وعند جمهور العلماء أن ذلك مستحب، ولعله الأرجح والله أعلم. الموجب الرابع الموت، فإذا مات الإنسان وجب أن يغسل، وهذا في غير الشهيد، لأن الشهيد يلف في ثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه، لأن الصلاة عليه شفاعة، وهو ليس بحاجة إلى هذه الشفاعة، بل هو يشفع في 70 من أهله. نسأل الله أن يرزقنا الشهادة. وأما الموجب الخامس والسادس فهو الحيض والنفاس، وهذا له تفصيل طويل، ليست هذه الخطبة محلا له. أما صفة الغسل فله أيها المسلمون صفتان، الأولى مجزئة والثانية مسنونة. أما المجزئة فهو أن تفيض الماء على سائر جسدك وتتمضمض وتستنشق وتتأكد أن الماء قد وصل إلى كل أجزاء جسدك، تمر بيدك على بدنك، على إبطيك، على ذقنك، على ما خفي من جسدك، تحت الركبتين، وهكذا كل هذه الأجزاء تتأكد أن الماء قد وصل إليها، فتكون بذلك قد اغتسلت. تنوي بقلبك ثم تسمي، تتمضمض وتستنشق، ثم تفيض الماء على سائر جسدك وتتأكد من وصول الماء إلى ما خفي من جسدك كالإبطين وطي الركبتين وغير ذلك من الأشياء التي يتوقع الإنسان أن الماء لا يصل إليها إلا بأن يوصله بنفسه. هذه صفة مجزئة، من عملها فقد تطهر وأجزأه ذلك الغسل. وأما الصفة المسنونة فهي كالتالي: أولا تنوي بقلبك، فإن قلت وهل يمكن للإنسان ألا ينوي؟ نقول نعم، يمكن للإنسان أن ينغمس في المسبح أو في البحر أو في البركة، ثم بعدما يخرج يتذكر أنه كان على جنابه فيقول هذا الغسل يكفي، فنقول لا يكفي، لأن العبادات جميعا يشترط لها النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن تنوي بقلبك أن هذا الغسل غسل جنابة. ويقع أحيانا أن الإنسان يذهب ليغتسل من أجل أن يتبرد وينسى أن عليه جنابة، فإذا انتهى من الغسل تذكر أنه لم يغتسل للجنابة، فهل يكفيه ذلك الغسل؟ لا يكفيه، لأنه لم ينوي. إذن أولا تنوي بقلبك أن هذا الغسل للجنابة، سواء كان من خروج المني أو من الجماع أو كان للمرأة من الحيض أو النفاس ونحو ذلك. الثاني أن يسمي فيقول بسم الله، كلمتان فقط، ثم يغسل فرجه وما أصابه، إن كان قد جامع وأصابه شيء من البلل في رجليه أو في بطنه أو في أي جزء من أجزاء جسده، يبدأ أولا بغسل فرجه وما أصابه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بأن يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح برأسه مع الأذنين ثم يغسل قدميه، فيتوضأ الوضوء الشرعي الكامل، ثم يفيض الماء على رأسه، يغسل رأسه ويروي أصول الشعر سواء كان رجلا أو امرأة، فهو يحرص على أن يصل الماء إلى أصول شعره. انتبهوا لهذا، لأن بعض الناس يكون شعره كثيفا فيكتفي بمرور الماء على الشعر ولا يتأكد من أن الماء قد غمر الشعر ووصل إلى أصوله. يغسله 3 مرات، يفيض الماء عليه ويتأكد من بلوغه إلى أصول الشعر 3 مرات، ثم يغسل سائر جسده ويتأكد من وصول الماء إلى المواطن الخفية في جسده كما ذكرنا قبل قليل. فإذا انتهى من غسله قال الدعاء المأثور: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإنه إذا قال ذلك فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. هذه يا عباد الله هي صفة الغسل الواجبة التي يجب علينا أن نتعلمها، ويجب علينا أن نعلمها لأبنائنا وبناتنا، لأنه إذا لم يقم الإنسان بهذا الغسل سواء بصفته المجزئة أو بصفته المستحبة فإن صلاته تكون باطلة، وإذا بطلت صلاته فإنه يكون على خطر عظيم. ولذلك فسر بعض العلماء الأمانة بأنها غسل الجنابة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه وأستغفره وأستهديه وأثني عليه الخير كله، وأشكره ولا أكفره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لا ينبغي للمسلم أن يستحيي من السؤال عما يشكل عليه في أمر دينه، فإن دينك أمانة في عنقك، وهو أعظم حقا عليك من كل شيء، أعظم حقا عليك من بدنك ومن مالك وأهلك وعرضك وكل شيء. ولذلك يجب عليك أن تبادر إلى السؤال عندما يشكل عليك أمر من الأمور. كم مرة جاءنا أناس يقولون: كلما حدث ملامسة بيني وبين زوجتي اغتسلت. لماذا؟ قال: لأني ظننت أن ملامسة الزوجة توجب الغسل، أو كلما وقع قبلي على قبل امرأتي من غير إيلاج اغتسلت. فنقول له: من أين لك ذلك؟ قال: كنت أظن ذلك أو سمعت شيئا من هذا. يا أخي، خذ دينك بيقين، تعلم دينك، لا حياء في تعلم الدين، ولا ينبغي للمسلم أن يستحي من الحق. جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقالت أم سلمة: فضحت النساء. تقوله لأم سليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، نعم إذا رأت الماء، يعني متى رأت الماء قد خرج منها، يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم المني، وجب عليها الغسل سواء كان رجلا أو كانت امرأة. واعلموا عباد الله أن الذي يخرج من الرجل 3 أشياء: الأول المني، وهو هذا الماء الثخين الأبيض الذي يخرج في العادة دفقا، يخرج دفقا، هذا يسمى المني، وهذا خروجه يوجب الغسل. وهو طاهر في نفسه، بمعنى لو أصاب ثيابك فإنه لا يلزمك أن تغسله. نعم يستحب للإنسان أن يغسله وأن يفرك يابسه، لكنه لو كان في ثيابك وتذكرته وأنت تصلي فلا تقطع الصلاة من أجل ذلك، لأنه طاهر في نفسه وهو موجب للغسل. الثاني مما يخرج من الرجل المذي، من الرجل والمرأة المذي، وهو ماء لزج رقيق شفاف يخرج بعد برود الشهوة عادة، يخرج بعد برودة الشهوة عادة. إذا بردت الشهوة خرج من الإنسان يسيل سيلانا ولا يخرج دفقا، هذا يسمى المذي. وهذا نجس يجب على الإنسان أن يتوضأ منه، لكن لا يجب عليه الغسل. فالواجب من المذي هو الوضوء للغسل. فماذا تفعل؟ أولا تغسل ذكرك وأنثيك أي خصيتيك، تغسلهما بالماء، ثم ترش على ما أصابك، أصاب ملابسك ترش عليه من الماء رشا، ولا يلزم غسله وإنما يرش عليه رشا، ثم تتوضأ. وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو يحدث عن نفسه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تغسل ذكرك وأنثيك ثم تتوضأ وضوءك للصلاة. هذا بالنسبة للمذي. هناك نوع ثالث يخرج في أحيان قليلة وهو الودي، هذا يخرج عادة بعد البول، أكرمكم الله جميعا، يخرج بعد البول ثقيل، وغالبا يخرج عندما يتعب الإنسان أو يحمل الأشياء الثقيلة، فإذا تبول خرجت منه هذه المادة الثقيلة، وحكمه حكم البول سواء بسواء، بمعنى أن الإنسان لا يلزمه إلا أن يغسل رأس الذكر فقط، المكان الذي خرجت منه النجاسة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انتصر لإخواننا المظلومين في بلاد الشام. اللهم انتصر لإخواننا المظلومين في مالي. اللهم انتصر لإخواننا المظلومين في بورما. اللهم انتصر لإخواننا المظلومين في العراق وفي إيران وفي كل مكان يا رحمن يا رحيم. اللهم انصرهم على من ظلمهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم اجمع كلمة إخواننا على الحق والدين، وألف بين قلوبهم، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الظالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.